بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الوسائل الشرعية لتحقيق الأمن الفكري لدى الرعية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 24 من شهر صفر عام 1434 للهجرة النبوية بجامع قرية ديحمة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى لذكر الله وللتعلم والتفقه في دين الله من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وذلك لما يترتب على هذه القربة من خير عظيم، فقد وعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الجالسين في حلقة من حلقات العلم، إما يتدارسون آية من آيات القرآن الكريم، ويبحثون فيها ويتفقهون، وإما في غير ذلك من أنواع الذكر والتعلم والتفقه، فإنهم موعودون بأجور عظيمة، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يذكر هؤلاء المتذاكرين والجالسين في حلقات العلم، يذكرهم سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وهذا أعظم فضل. حينما يثني الله عز وجل على عبده بعمله الصالح الذي يقوم به في هذه الحياة، هذا من أعظم الحوافز التي تجعل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وبغيره من الأعمال الصالحة التي أمرنا بها في هذه الحياة. أمرنا أن نتزود وأن نعمل العمل الصالح مع الإيمان بالله عز وجل وبكل ما يجب الإيمان به، معتقدين ذلك بأن هذا حق وأن الله عز وجل أمر به وأن الله يجب أن يطاع وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حسن حظ العبد أن يوفقه الله في هذه الحياة لأن يعمل صالحا وهو مؤمن، فإن الله عز وجل يحييه حياة طيبة، تجده يعيش مطمئنا هادئ البال منشرح الصدر، حتى ولو كان فقيرا أو كان مريضا، فإنه بالعمل الصالح ترتاح نفسه ويطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه علامة أيها الإخوة من العلامات التي يستدل بها العبد على صلاح قلبه، فإذا رأى من نفسه الانشراح والراحة والطمأنينة عندما يجلس في حلقة من حلقات العلم والمعرفة، أو في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يذكر ربه، أو يصلي الصلاة التي شرعت لنا. إذا رأيت العبد كذلك يرتاح لهذه الأعمال الصالحة فإنها علامة خير وعلامة هدى أرادها الله عز وجل بهذا العبد الصالح، وسيثيبه تبارك وتعالى بأعظم الثواب. فالله عز وجل قد سمى نفسه الكريم، يجازي بالإحسان إحسانا، بالحسنة يكتب الله عز وجل 10 حسنات ويضاعفها لمن يشاء أضعافا كثيرة. فرب عبد يخرج من بيت من بيوت الله إثر فريضة يؤديها، أو ذكر يذكر الله عز وجل به، أو جلوس في حلقة من حلقات العلم والمعرفة يتفقه فيها في دين الله، يخرج بأجور عظيمة تمحى سيئاته وترفع درجاته وتزداد حسناته ويرضي ربه تبارك وتعالى. وما أعظم طلب العلم، وما أعظم الجلوس للتفقه في الدين. وما جلستكم هذه إلا من تلك المجالس التي ينبغي أن يحرص عليها، لأنها في بيت من بيوت الله، تجلس مع قوم يتذاكرون دينهم، يتفقهون فيه، يذكرون شيئا من كتاب الله عز وجل من آياته الكريمة أو من أحاديث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم والمعرفة الذين خدموا دين الله ونشروا دينه في الآفاق. فهذه الحلقة من حلقات العلم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا فيها ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يفقهنا فيها في دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، كما سمعتم من فضيلة الإمام حفظه الله عندما قدم لهذه المحاضرة وذكر عنوانها، عنوان مهم كلنا في حاجة إليه، كل واحد في هذه المجتمعات في حاجة إلى أن يسمع في هذا الموضوع من أي طالب علم فيزداد في هذا الأمر بصيرة، لأن الوقت وقت فيه من الفتن وفيه من الانحرافات التي يريدها الأعداء بهذه الأمة في هذه البلاد، ولكن من فضل الله عز وجل أن الله حافظ هذه البلاد وحافظ أهلها بفضله تبارك وتعالى ومنه وكرمه، ثم بما يقوم به ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم وجزاهم عنا خير الجزاء. يقومون بأمور عظيمة في دفع أذى المتربصين بنا وصد عدوانهم ورد كيدهم في نحورهم. فكم يحيكون لنا من الدسائس ويخططون لنا، ولكنهم لم يصلوا إلى مآربهم وإلى كيدهم، وإنما يعود إلى نحورهم، وهذا بفضل الله عز وجل. ثم كما قلت لكم بما يقوم به ولاة الأمر وما يسعون إليه في كل ما من شأنه صالح العباد والبلاد، ومعهم المواطن الرعية التي هي مسؤولة أيضا عن هذا الأمن وعن تحقيقه، مسؤولية عظيمة. كل فرد منا في أي مكان مسؤول عن تحقيق هذا الأمن، لأن السبل والوسائل قد وجدت في نصوص الكتاب والسنة، السبل والوسائل ذكرت التي تحفظ الأمن والأمان في المجتمعات. فالله عز وجل أنزل كتابه المبين، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم شرع للأمة وبين لها كل ما تحتاج إليه، فصل لها ما في هذا الكتاب وبين أحكامه ومجمله وأوضحه أتم إيضاح عليه الصلاة والسلام. وفي الكتاب والسنة الهدى والنور، علينا جميعا بالرجوع إليهما، نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب كل أمة، واجب كل أمة في كل مكان وفي كل زمان. علينا أن نهتدي بكتاب الله ونعتصم به إيمانا به وتصديقا وتلاوة وتدبرا وعملا ونشرا ودعوة، كل بحسب ما عنده من العلم بما أعطاه الله عز وجل، أنت مسؤول عن ذلك. وكذلك السنة نؤمن بها ونصدق وأنها حق وأنها وحي أوحاه الله إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أوحى الله عز وجل هذا الشرع المطهر وهذه الشريعة السمحة، أوحاها الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبلغها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، نهتدي بهذا النور ونقتفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسير على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم كما أمرنا عز وجل بقوله الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعظم وصية وأعظم سبيل للاهتداء في هذه الحياة وللثبات على هذا الدين وللسير على هذا الصراط المستقيم، أن نسير على وفق ما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا واجب الجميع، وهذا أعظم وسيلة شرعية تحقق الأمن في المجتمعات، في الأمم، عند الأفراد، في النفوس، في الفكر، في الجسد، في الناحية الاجتماعية، في السياسية، في المالية، في كل شيء. إذا سار الناس على نهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، فهم السلف الصالح الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة التي أمرنا بها وباتباعها، حملها أولئك القوم من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين اهتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقه. نحن يجب أن نسير على طريقه، يجب أن نتبع سبيلهم ونسير على النهج الذي ساروا عليه، وهم والله ساروا على نهج الكتاب والسنة ما تعدوا ذلك، وواجبنا أن نسير على هذا النهج المستقيم والصراط المستقيم، نطيع ربنا ونطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، لا لمقصد دنيوي ولا لغرض شخصي، وإنما يقوم الإنسان بهذه الطاعة ويقصد ثواب الله ووجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا حب مدحة من أحد، ولا لينال درهما ولا دينارا من هذه الحياة، إنما يقصد رضا الله وجنته ويتقي سخطه وناره سبحانه وتعالى. نعم، أعظم الوسائل أن نسعى في طاعة الله وأن نجتهد في هذا السبيل، كلنا نجاهد أولا أنفسنا حتى تلتزم بطاعة الله، وأعظم الطاعة توحيد الله تبارك وتعالى، أعظم الطاعة التوحيد الخالص الذي أمر الله به جميع الأمم وكلف به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأول ما يدعو إليه الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ساق الله عز وجل هذا القول في كتابه الكريم عن رسل وعن أنبياء، كلهم أتوا في مقدمة دعوتهم بهذا الأمر العظيم. نعم، إنه أمر عظيم قامت عليه السماوات والأرض، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق الله الجنة وخلق النار. فمن مات على التوحيد الخالص مات وهو موعود بجنات عدن، وهذا من فضل الله وكرمه على الموحدين الصادقين في توحيده. فمهما عمل من الذنوب فإن توحيده الخالص يدخله الجنة دار الكرامة، وهذا من أعظم فضائل التوحيد أن الموحدين الصادقين في توحيدهم مآلهم الجنات يدخلونها. فلنحرص على توحيد ربنا، نعرف أنواعه، نعرف ما معنى الإيمان بالله عز وجل، ما معنى الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، نعرف ما معنى بقية الأركان من أركان الإيمان والإسلام والإحسان، حتى نطيع الله عز وجل على وفق ما أمرنا وشرع لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحمد الله أنه قد بين لنا كل شيء، أنزل الله الكتاب العظيم فيه التبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، فما من خير إلا وحث الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. فما أعظم فضل الله عز وجل علينا بهذا النبي وبهذا الكتاب العظيم. ومن فضل الله عز وجل علينا أننا في بلد تحكم فيه شريعة الله ويتلى فيه كتاب الله ويدرس ويعلم. وانظروا إلى مدارسنا على اختلاف أنواعها ومراحلها المنتشرة في كل مكان ولله الحمد، في السهل وفي الجبل، للصغار وللكبار وللإناث وللذكور، وحتى كبار السن لهم حقول للعلم يدرسون فيها. وينبغي لكل إنسان أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة أن يسلك طريق العلم وأن يتعلم، ولا عذر له أن يترك التعلم وهو يسمع المنادي ينادي حي على التعلم. أقبلوا وهلموا إلى مجالس العلم والمعرفة. وما هذه المحاضرات والدروس والندوات والدورات والجولات التي تقام في القرى وفي المدن في المساجد، إنما هو دليل على حرص الدولة وفقها الله على أن يتعلم الناس دينهم ويتفقهوا فيه ويجلسوا في حلقات العلم والمعرفة حتى يحوزوا رضا الله عز وجل ويعملوا بشريعة الله على وفق ما شرع لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يمكن أن تعمل بهذا الشرع على وفق نهج النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تعلمت. لا يمكن أن ينزل العلم عليك فيوضات في المنام أو أنت غير مهتم وغير مبال بالتعلم. لا بد من الجد والاجتهاد منا جميعا، وأن نتعلم دين الله ونتفقه في دين الله، فيجلس المسلم وهكذا المسلمة عليها واجب عظيم تجاه دينها وتجاه أمتها وأولادها، خاصة من بنين وبنات، عليها أن تتقي الله عز وجل وتتحمل المسؤولية التي حملت مسؤوليتها من قبل الشرع الشريف. فالمرأة راعية ويجب أن تقوم بهذه الرعاية على وفق ما أمرها الله وأمرها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم الوسائل أن نسير على الطريق المستقيم، نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسير في هذه الحياة دائما وأبدا. لا يتخلف الإنسان عن طاعة الله. ومن فضل الله عز وجل أن نوع لنا طاعات كثيرة في هذه الشريعة، ليست نوعا واحدا. التوحيد أعظم الطاعات. عندما تذكر الله عز وجل بقول لا إله إلا الله أحسن الحسنات، طاعة عظيمة يقولها الإنسان، تجلس وتهلل. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد هذا 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، 4 مماليك عبيد مملوكين له، يقول لهم أنتم أحرار لوجه الله، تقال في حدود 2 دقيقة. فضل عظيم. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا توحيد، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كم طلعت الشمس على ماذا؟ كنوز عظيمة وأشياء ما نعرف وما لا نعرف. أعظم من ذلك أن تقول هذه الكلمات الأربعة ثواني معدودة، فكيف بإنسان يقولها عدة مرات؟ وقد ورد في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سبح الله عقب الغداة 100 مرة وهلله 100 مرة غفرت ذنوبه. سبحان الله، بعدما تنتهي من صلاة الفجر وتذكر الأذكار تقول سبحان الله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، تقوم وقد غفرت ذنوبك. وكم هي الخطايا والذنوب التي نقترفها، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، وأن يعفو عن آبائنا وأمهاتنا وعن سائر المسلمين. أنواع أخرى من الطاعة هذه الصلوات المفروضة 5 التي سهلها الله عز وجل ويسرها، يؤديها المؤمن وهو في غاية الانشراح، وهذا هو الواجب، أن يكون مطمئنا فيها، خاشعا مرتاحا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني إذا أهمه أمر وصارت عليه كربة وهو رسول الله تأتيه الكرب والهموم والأحزان، ليعظم الأجر لدى الإنسان. كان إذا حزبه، كما يقول حذيفة رضي الله عنه، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويقول رضي الله عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يصلي. ليلة الأحزاب ليلة عظيمة من عظائم الأيام في عهد المسلمين، تكالب الأعداء من كل جهة على المدينة ليكيدوا للإسلام والمسلمين ويبيدهم، ولكن الله حماهم وأنزل عليهم نصره المؤزر وغذف في أعدائهم الرعب، فحقق الله النصر للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن كان معه من الصحابة، والنصر له ولأصحابه نصر للإسلام والمسلمين. نحن نفخر بمثل هذه الوقائع، ويجب أن نستن بهذه السنة. فعندما يصيب الإنسان الهم والكرب يفزع إلى الصلاة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وكلنا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ويدعو حتى أصبح. انظروا إلى هذه العبادة العظيمة التي أطاع بها ربه تبارك وتعالى، فأعطاه الله عز وجل ما طلبه من النصر المؤزر. وبعدها، بعد أن أصبح الصباح وصف الصفوف وتقابل الصفان، نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وسمي ذلك اليوم بيوم الفرقان، فرق الله به بين الحق والباطل، فرفع الحق وأهله، وأبطل الباطل، وحاق السوء بأهله. فنحمد الله عز وجل على ذلك، نعمة عظيمة على تلك الأمة وعلينا أيضا. والشاهد من هذا والمقصود أن الطاعات متنوعة، ومنها الصلاة، وهكذا الزكاة. يسأل المسلم متى يزكي ماله، وما هو المقدار الذي يخرجه، وما هي الأموال التي يجب أن تخرج منها الزكاة. وهذا من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها جميعا. بعض من الناس يظن أن الزكاة لا تجب إلا على أصحاب التجارات، أصحاب الأموال الكبيرة، أصحاب المعارض، أبدا. كل من لديه مال وبلغ نصابا، فمثلا من أودع مالا في البنك ولو 500 ريال وحال عليه حولا سنة كاملة، وجب عليك أن تخرج زكاته. اسأل عن المقدار الواجب عليك. الزكاة قرينة الصلاة، تذكر الصلاة وتذكر معها الزكاة. الصلاة أعظم الأعمال البدنية، والزكاة أعظم الأعمال المادية، ثم الصوم، ثم الحج، والذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتناصح، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وبذل التعليم للناس. فما أعظم الفضل لمن علم الناس وسعى في تعليمهم بقدر ما عنده من العلم. لا ينتظر الإنسان منا حتى يصبح عالما. إذا أعطاك الله بعض العلم المتيقن الثابت فابذله لأهلك أولا، علمهم. عندنا في البيوت من يقصر في شأن الصلاة فلا يصليها في وقتها. عندنا في البيوت من لا يقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. عندنا في البيوت من يسخر من الصلاة ويهزأ بها، وهذه مصيبة عظيمة. من المسؤول؟ أنت أيها الأب، وأنت أيتها الأم. نعم، الأمهات ولله الحمد أصبحنا في هذا الزمن وفي هذا الوقت في هذه البلاد المباركة متعلمات، معلمات، قادرات على التعليم والتدريس، والواجب عظيم. الواجب علينا جميعا من ذكور وإناث أن نهتم بأبنائنا وبناتنا، وهذه وسيلة من الوسائل الشرعية لحفظ الأمن، أن نربي أولادنا التربية السليمة القائمة على الكتاب والسنة، فنأمرهم بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأمرهم بالصلاة والزكاة. انظر إلى الأنبياء كما ذكر الله عز وجل عنهم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أيقظوا صواحبات الحجر من أجل الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان السلف الصالح يهتمون أعظم الاهتمام بأولادهم ويربونهم على طاعة الله وعلى الأدب وعلى الأخلاق الفاضلة، حتى يسيروا على النهج المستقيم، حتى يعيشوا سعداء. وهذا هو الواقع. إذا رأيت الولد من ابن أو بنت على النهج المستقيم أنت ترتاح أيها الأب، وهو أيضا في غاية السعادة والانشراح. بينما من انحرف يسبب المشاكل ويكسب التعاسة للأب وللأم، وهو في نفس الوقت من أتعس الشباب والأبناء. فالخير، كل الخير في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الطاعة بعد توحيد الله أن نحث أولادنا من بنين وبنات على أداء الصلوات المفروضة والتزود من النوافل. عندما أرى الابن يأتي معي إلى المسجد ويصلي الفريضة أحثه على النافلة، هكذا أعوده يوما بعد يوم حتى يصبح الأمر عنده مستساغا. تربيه على الفضيلة، تربيه على ازدياد الحسنات والأخلاق الفاضلة. فكلما ازداد العبد من طاعة الله كلما ازداد إيمانه، يزداد الخير ويزداد قربه من الله. وكلما قرب العبد من ربه تقرب الله إليه سبحانه وتعالى، وهو العظيم الغني. الله ليس في حاجة إلى عباده، نحن المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يطلب منا سبحانه وتعالى أن نطيعه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، من أجل أن ترحم، ما من أجل أن تزيد في ملك الله شيئا أبدا. طاعة المطيعين مهما كثرت لا تزيد في ملك الله شيئا، كما أن معصية العاصين لا تنقص من ملك الله شيئا. إنما ما يكتسبه الإنسان على نفسه، إن كسب خيرا صار لنفسه يلقاه عند الله عز وجل، يلقاه في الدنيا قبل الآخرة. من ثمرات هذه الطاعة أن تحيا آمنا مطمئنا في هذه الحياة. هذا الأمن الذي ينشده كل إنسان، الأمن في هذه الحياة لا يستغني عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا غني ولا فقير ولا رجل ولا امرأة، حتى الحيوانات والطيور والدواب كلها تحب الأمن وترتاح للأمن وتنفر مما يخالف ذلك. ولذلك تجدون في القرآن الكريم دعوة إلى هذا الأمن. امتن الله عز وجل به على قريش أعظم المنن من الله عز وجل، ليذكرهم بما عليهم من النعمة فيعبدوا الله وحده، لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة ومنة من الله كبيرة علينا، ونحمد الله عز وجل أننا نعيش في هذا البلد في أمن وأمان رغم شراسة الأعداء من الخارج، رغم كثرة الأعداء الذين يريدون الكيد بهذه الأمة. تكالبت الأعداء عليه، ولكن الله حافظ هذه الأمة وحافظ دينه وناصر جنده، ولن يخلف وعد الله علينا. نراجع أنفسنا ونتوب من ذنوبنا ونزداد من الطاعة والخير، ونسمع ونطيع، وهذه وسيلة من أعظم الوسائل. نسمع ونطيع لولاة الأمر، لا لشيء إلا من أجل أن الله أمرنا بذلك وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. كم من نصوص في الكتاب والسنة تدل على السمع والطاعة لولاة الأمر. لما؟ لكي يتحقق الأمن. حينما تحصل المحبة والألفة ويحصل الوئام والاتفاق بين الراعي والرعية، فتقوم الرعية بالسمع والطاعة كما أمر الله في المعروف، يحصل الأمن والأمان. وبالتالي إذا خالف المسلمون هذه الوسيلة فلم يسمعوا ولم يطيعوا لولاة أمرهم، فما أمامهم إلا الخوف والفرقة والشتات والجوع ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وسفك الدماء. والواقع الذي يعيشه بعض أهل البلاد في الأقطار الأخرى ملموس واضح محسوس، نسمعه ونشاهده بسبب أنهم خرجوا على ولاة أمورهم. ونحن من فضل الله الأمن والأمان موجود بيننا، نسعى لتحقيقه، نسعى لثبات عليه، يجب أن نثبت عليه، نحافظ عليه. إن كنا عقلاء فهذا هو واجبنا، أن نحافظ على ما نحن فيه من أمن وأمان. ومن جملة المحافظة ومن الوسائل أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل العظيمة التناصح بين المسلمين. عندما تلقى أخاك المسلم على منكر ينبغي لك أن تناه عن ذلك المنكر بالأسلوب الطيب وبالنصيحة الشرعية بينك وبينه، تخبره بما عليه من معصية الله وتقول له اتق الله يا فلان، فاليوم يوم المهلة، اتق الله وارجع عن ذلك وراجع نفسك. وبإذن الله يكون لهذه الكلمات الطيبة الهادفة الأثر الطيب في ذلك المنصور، وإن أبى كرر ذلك عليه. لا تيأس ولا تشمت عليه، بل يبذل النصح مرارا وتكرارا، لعل الله عز وجل أن يهديه على يديه. وهذا واجبنا جميعا. يجد الإنسان المنكرات في بيته وبين زملائه وفي مجتمعه، لا يقول الإنسان انتظر حتى تأتي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المكان الذي تستطيع أن تغير فيه باليد افعل، إن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فأنكر بقلبك، كما هي مراحل التغيير ومراتب التغيير الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يهتم الإنسان ببيته، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. يا إخوة، في مجالسنا كثيرا ما يحصل من اللغط والكلام الفاحش، وتجد قليلا من ينكر ذلك. والواجب أن يسعى الإنسان بجد واهتمام في هذه القضية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبذل النصح بقدر ما يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الوسائل الشرعية الدعاء. الدعاء كما ذكر الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد من دعائه وحث الأمة عليه في الصباح وفي المساء، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. السنة مليئة بالأدعية، كما أن القرآن كذلك. علينا أن نهتم بالدعاء، سلاح المؤمن، وسيلة عظيمة من وسائل تحقيق الأمن. ومن الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يبذله أن يبذل الدعاء لولاة الأمر. نعم، منهج السلف الصالح الدعاء لولي الأمر، تدعو له في خطبة الجمعة، تدعو له في المحاضرة، في الدرس، بين أولادك، بين زملائك، تبين للأمة أن لهذا الإمام حق علينا، يجب أن يعطى، ومن حقوقه أن ندعو له. تبين أن هذا من الدين وليس من المجاملات، تدعو له بالتوفيق والصلاح والسداد، تدعو له بالأجر والمثوبة على هذا العمل الذي يقوم به، يسهرون الليالي والأيام ويكابدون الأشياء المريرة ويبذلون كل ما في وسعهم الغالي والنفيس في سبيل أن يكون هذا المواطن مطمئنا آمنا، في سبيل أن تقوم هذه الشريعة وتحكم الكتاب والسنة. فما حقهم علينا؟ إنه حق عظيم. إن من حقهم علينا أن نسمع ونطيع، ومن حقهم علينا أن ندعو لهم. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق إمامنا إمام المسلمين لكل خير. نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ونائبيه أن يوفقهم ويسددهم ويصلح بهم شأن العباد والبلاد، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة، هذا ما تيسر أن أقوله لإخواني وزملائي حفظكم الله جميعا، وأشكركم على هذا الحضور. الله يبارك فيكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.